بعيدة هنا أردنا أن نأخذ منها طريقة مسلكية، وأنا موجد فيها بابن عبد البر المالكي لأنه أشار عليها بعض الأئمة،
وسأنبهكم عليها. بعض الأئمة في شروح كتب الحديث وعلم الدراية وفقه الأحاديث ذكروا مثل هذا، وذلك حرصت أن أذكر لكم جماعة من هؤلاء، لكنهم لم يستمروا على هذا الباب في جميع الأبواب، فهمت؟ في جميع الأبواب، وإنما ذكروه في مواضع. يعني ما هي الصورة؟ الصورة أن يأتي إلى الباب فيقول أصل هذا الباب راجع إلى 5 أحاديث، أصل هذا الباب راجع إلى 6 أحاديث. ابن عبد البر في المسالك، طبعا الكتب التي موجودة، القبس مطبوع عندي والمسالك أراجع فيه في الشابلة، يذكر هذا المعنى، يذكر أصول الأحاديث في هذا الباب ترجع إلى 5. هذا فيه فائدة عزيزة بالنسبة لي طالب العلم، بعد ما ننتهي من الباب إن بقي وقت أو حتى نقرأها تمام هذه وبعدين هذه، نقرأ الباب نقد قرأنا شيئا منها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ عبد الغني
المقدسي
قال باب سجود السهو، باب سجود السهو. محمد بن سيرين
شرحنا بداية الباب ما يتعلق بأسباب أسباب السهو. ما هي؟ ما أسباب سجود السهو؟ الزيادة والنقص والشك، هذه 3 أسباب يرجع إليها إلى جميع أحكام سجود السهو. ثم الشك، الزيادة تنقسم قسمين، والنقص ينقسم قسمين، والشك ينقسم قسمين كذلك. لكن نحن سنقرأ الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق في الحديثين، لأنه لم يذكر سوى حديثين. نعم.
قال رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى حشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد ثم مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم.
طيب، هذا الحديث وهو الحديث الأول من الحديثين المذكورين في هذا الباب عند الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام عليه رحمة الله، المقدسي رحمه الله. وهذا الحديث هو أشهرها وهو أصل الباب، وفوائده كثيرة، حتى ذكر القاضي أبو بكر العربي في القدس أن بعضهم تجاوز فيه الحد واستخرج منه 150 فائدة. والعلاء رحمه الله جاء بعده 200 سنة وصنف فيه كتابا واستخرج فيه فوائد جاوز بها 100، وسماه نظم الفوائد فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد أو نحو هذا العنوان. وعني به العلماء رحمهم الله تعالى عناية فائقة لما فيه من الفوائد، وللشوكاني أيضا، طبعا أذكر لكم الأشياء المفردة، فيه رسالة لبعض مسائل مطبوعة في الفتح الرباني سماها كشف الرين فيما يتعلق بحديث ذي اليدين أو نحو هذا العنوان أيضا. وهذا الحديث حديث ذي اليدين هذا لقبه، لأن الصحابي الذي تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بهذا الوصف لطول في يديه كما ذكر ابن سيرين، وهو غير ذي الشمالين كما يعني، لأنه قد وهم فيه بعض المحدثين، لأن ذا الشمالين قتل على قول في بدر وعلى القول الصحيح في أحد، وهذه القصة متأخرة لأنها الراوي لها أبو هريرة رضي الله عنه، وهو لم يشهد البدريين ولا أصحاب أحد. وذو اليدين هذا من أي نوع من علم الحديث؟ مبهم، مبهم المتن، ذكرت لكم مبهم يقع في المتن ويقع في الإسناد، ونص العلماء على أنه الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت تعيينها، وهذا في ما كان عليه أئمة الحديث من التحري في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الحوادث الواقعة في سبب الحديث، وفيه أيضا ما كانوا عليه من الضبط في ذكرهم لأحوال الحادثة من جهة أن تكون بسبب قصة أو أن تكون في حادثة معينة وإن لم يكن ثمة قصة إلى آخره. قال فصلى بنا ركعتين، يعني في صلاة رباعية، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم سلم. قبل أن نكمل، النبي عليه الصلاة والسلام هنا سجد قبل السلام أو بعد السلام؟ بعد السلام. ونحن قلنا أن الضابط في الذي مشى عليه المالكية أصلا، جعله أصلا، أن السلام قبل السلام، قبل السلام عفوا، في أن السجود للزيادة أين يقع؟ بعد السلام. وفي النقص، هل هذا الحديث من صورة النقص أو من صورة الزيادة؟ نقص. نقص ماذا؟
ركعتين.
نقص ركعتين. إذن على هذا الضابط تنخرم القاعدة ولا ما تنخرم؟ معنى أنكم لم تعرفوا في الحديث
زيادة.
من يقول زيادة يشرحها، ما هي؟
زيادة
أحسن. التسليم، زاد التسليم، وهو زيادة من جنس الصلاة واقعة فيها، تمام، وليست منها، لأن هذا سلام زائد، سلم قبل تمام الصلاة، هذا وجه كونه من إيش؟ من الزيادة. قال فصلى بنا ركعتين، لأن ذكرنا هذا عند إيش؟ ركعتين. لا تعتقد أن هذا من جهة النقص. فصلى بنا ركعتين ثم سلم، وهذه هي الزيادة. فقال فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هيئة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون إذا سر وإذا فرح وإذا غضب عليه الصلاة وإذا حزن مثل ما حصل في مؤتة، يعرفون أحواله عليه الصلاة والسلام. فالراوي يقول فكأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، هذا مما يفسر أحوال الإنسان، يسموه العصريون، ما علينا منهم، ما سنذكر هذا. ثم سلم فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، هذا الظاهر في وصفها وصورتها، لأنها كذا إدخال للكفين. هذا التشبيك وقع منه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في المسجد، وفي حديث أبي موسى الأشعري في قوله عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال وشبك بين أصابعه، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب جواز التشبيك في المسجد. وجاء في حديث كعب بن عجرة وفي حديث أبي هريرة، حديث كعب بن عجرة أصح، النهي عن التشبيك، وأن من خرج، من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجده ولا ينهزه إلا الصلاة ولم يشبك بين أصابعه، تمام، فهذا النهي. وطريق الجمع أحسن ما قيل فيه ما ذكره الإسماعيلي وغيره من أهل العلم أن حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة يعني هذا وحديث النعمان بن بشير محمول على جوازه في المسجد لمن فرغ من الصلاة ليس في انتظارها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سلم من الصلاة، وحديث أبي موسى الأشعري أيضا محمول على أنهم لم يكونوا في انتظار صلاة لأنه خطبهم عليه الصلاة والسلام. وحديث كعب بن عجرة وشاهده الذي هو حديث أبي هريرة في الباب غير هذا الحديث طبعا في النهي محمول على ما إذا كان سائرا إلى الصلاة أو منتظرا لها في المسجد، فهو لا يشبك بين أصابعه من خروجه من البيت إلى دخوله المسجد إلى انتظاره في الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة جاز التشبيك. وهم يقولون الجمهور يعني هذا محل كراهة. قال وخرجت السرعان، خرجت السرعان يعني سرعان الناس رغبة عن المسجد، حاشا أن نقول هذا لا، لكن الصحابة كغيرهم من البشر لهم أعمال ولهم مشاغل ولهم أغراض يحتاجون إليها، خرج السرعان، وصفهم بالسرعان يعني الذين خرجوا مسرعين من المسجد من أبواب المسجد. لا، ووضع يده اليمنى على اليسرى فقط. لا ما عندي لكن في اللفظ الثاني لي. قال رضي الله عنه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر، يعني هم استحضروا الأصل في التبليغ، هؤلاء الذين قالوا قصرت الصلاة استحضروا الأصل في التبليغ وأن النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله في جهة الشريعة حجة لا يناقش فيها قولا أو فعلا. والمستشكلون استحضروا البشرية وأنه قد يسهو وقد ينسى، وهذا حصل له في مواضع ونبههم عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس هو الموضع الأول الذي وقع له فيه سجود السهو. والذين لم يتكلموا علموا أنه هناك شيء، لكن هابوا أن يتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر ومن شهد الصلاة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء السرعان الذين خرجوا تكلموا وخرجوا من المسجد وقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر، قال أبو هريرة وفي القوم أبو بكر، وأبو هريرة طبعا من الحاضرين اللي قال صلى بنا، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وهذا فيه تقديمهما وفضلهما ومكانتهما وأنهما يذكرا مع الكثرة، فإذا كان موجودين فهما الوجود، هما الموجود أحسن يعني خير الموجود. دائما نكرر هذه المسألة لما وقع من اللبس عند بعض العلماء وبعض الأفاضل في مسألة التفضيل، أي دليل مر عليك استحضر هذا. قلت لكم أن ابن حزم كتب فيها رسالة مستقلة، وابن عبد البر له كلام نحو هذا، والمعلمي له كلام نحو هذا، لا إله إلا الله. فهاب أن يكلمه، هذا ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، وعرفنا سبب التسمية وأنه غير ذي الشمالين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أحد السببين وهما ما ذكرناه من الاستحضار، هل فعلك هذا تشريع جديد بجعل صلاة الظهر أو العصر ركعتين، أم أننا على الأصل لكن أنت نسيت في الصلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر، نفى الأصلين، وهذا فيه دليل على استصحاب الأصل عند الأصوليين، يعني استصحاب الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام استصحب أنه صلى الظهر أو العصر صلاة تامة كاملة فلم يقبل لا النسيان ولا قصر، فهمت الصورة هذه؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال في تتميم للحديث فيما أحفظه البخاري ومسلم، ها؟ إيه نعم، قال بل نسيت، بعض النسخ هذه ما هي مضبوطة لكن ما أدري كيف اخترنا، حتى الرواية لا حتى الرواية ثانية، هذه في أصل الرواية، في أصل الرواية من عندها شيء من شروح العمدة أو نسخة غير هذه الحقائق زي ما هذا مين؟
شرح الشيخ سعد.
شرح الشيخ السعدي. ايش ذكر بعد هذه الروايه؟ معنا شرح الشيخ السعدي قراناه كاملا، قراناه كاملا ونبهكم على له طبعتان شرح الشيخ السعدي رحمه الله، طبعه التي اعتنى بها انس والطبعه التي اعتنى بها الاهدل، تمام. ونسخه الاهدل قرانا في النسختين، يعني حصل النسختين. هذه حق السعدي تحقيق الاهدل، هذه افضل واحسن واضبط.
قال لم انسى ولم تقصر.
اي نعم، هذه احسن واضبط. عندك ايش
ذكرها في الشرح؟
في الشرح. وانتبهوا لهذا، لان هذا هو الذي انتبهوا معي، انتبهوا لهذا في هذا التطبيق، لان هذا اللي كنت نبه عليه الاخوه لما قرانا شرح السعدي الحمد لله كاملا على العمده، انك تجد في اصل المتن غير الموجود في الشرح، يعني زياده في الشرح وليست موجوده في المتن، معناه ان الطابع لما اعتمد في الشرح اعتمد متنا غير الذي اعتمده الشيخ السعدي، هذا خطا بعكس الموجود في نسخه الاهدل، فانها مشت على هذا الموضوع تاما، على هذا يعني على هذه الطريقه كامله، وهما هاتان نسختان بشرح الشيخ السعدي رحمه الله. هذا شرح الشيخ البسام. طيب، مهم جدا هذه، حتى لو كانت فيها خروج من الدرس، لكن قضية طالب العلم يتعلم التعامل مع الكتب وكيف يقارن بين النسخ. مثل هذا جينا على مثال معين، حتى لما قرأنا الكتاب كنت أنبه الإخوة وأنظر في الشرح غير الذي في المتن، في الشرح غير الذي في المتن، هذا خطأ في طباعة الكتب. يعني يأتي المحقق أو الطابع للكتاب فيأخذ شرح الشيخ مثلا شرح الشارح، وطريقتهم في الشرح هي الدمج، الشرح طريقتان، الدمج يعني الدمج هو أن يذكر المتن في غضون الشرح، وطريقة الطريقة الثانية هي أن الشارح يذكر الحديث كاملا في الأصل ثم يشرح في الأسفل، ثم يشرح في الأسفل، والشيخ مشى على طريقة الدمج. فجاء هذا المحقق أي نعم وذكر متنا الله أعلم كيف كان اعتماده عليه، ويقع فيه اختلاف في قضية شرح الشيخ، فيشرح الشيخ في واد كما يقال والمتن في واد. نعم، وهذا ما وقع في الفتح أيضا، فتح الباري. نعم،
في المتن قال بلى قد نسيت، وفي الشرح فقال بل نسيت.
يعني أمر سهل في القصد. على كل حال، قال أكما يقول ذو اليدين، يدل على أن طبعا هذه فيها نقص. أكما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم نعم، يعني نسيت. قلنا نعم في صورة الصلاة، لا يمكن، محال هذا، لأنه إنما يعرف هذا من جهته عليه الصلاة والسلام. فقولهم نعم إقرار على قول ذي اليدين نسيت. فتقدم فصلى ما ترك، والذي تركه ركعتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده. والمثلية هنا مطابقة، ونأتي على مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهو الذكر في سجود السهو. ذكر بعض الفقهاء من الشافعية أن يقول سبحان من لا يسهو، حتى قال النووي وهذا مناسب للمقام، وإن كان مناسبا للمقام فإنه لم يثبت، ولهذا المحرر والمحقق أنه يقال في سجود السهو ما يقال في سجود صلب الصلاة، سبحان ربي الأعلى، ولا يختص سجود السهو بذكر معين، لا دليل على تخصيص سجود السهو بذكر معين، بخلاف سجود التلاوة. مثل سجوده أو أطول، وهذا يدل على أنه أراد صفة السجود لا ما قيل فيه، ولهذا نرجع إلى الأصل، إلى ما كان يقوله في غير سجود السهو. ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد، ثم مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، قال فنبئت أن عمران ابن حصين قال ثم سلم، يعني أنه جعل السجود بعد السلام من صلب الصلاة، لأن هذا صورة الزيادة، والزيادة إذا قلنا بهذا الضابط أو قلنا بما مشى عليه الإمام أحمد وسنذكره فيما بعد، أنه ينظر إلى المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام فنعمل بها، وما لم يثبت عندنا فيه دليل في صورته فإننا نرجع فيه إلى الأصل، وهو أن السجود قبل السلام. ليش نقول الأصل؟ لأنه لو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعد السلام ما جاز أن نسجد بعد السلام. فالأصل هو السجود قبل السلام، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا وجه الزيادة في هذا الحديث وهي زيادة التسليم. هل للجنازة سجود سهو؟ ما وجهه؟ ليس في صلبها سجود أصلا، هذا وجه. والوجه الثاني الإجماع، أن الإجماع منعقد على أنه لا سهو في صلاة الجنازة. طيب هل للسهو سهو؟ لا، وهذا إجماع أيضا، قالوا لازم الدور. إنسان سهى ولم يسجد للسهو فهذا سهو عن السجود. طيب من المسائل التي يعني نستذكرها أو نستحضرها قبل أن ندخل في حديث عبد الله مالك بن بحينة، إذا سهل المأموم خلف إمامه ليس عليه سجود، لكن هذا في غير المسبوق. الإجماع منعقد سوى غير مكحول، وهذه ذكرتها في الدرس الماضي، فإنه قال بالسجود خلف الإمام مطلقا، لكن هذا له حالان عند الجماهير أو على الإجماع. إن كان دخل مع الإمام من أول صلاته فهذا لا سجود عليه، لكن الشأن في حال المسبوق. والذي عليه الفقهاء رحمهم الله أن المسبوق إذا سهى خلف إمامه سجد بعد سلامه أو قبل سلامه على حسب ما وقع له من السهو. وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.
كان سهو الشيخ وراء الإمام،
ليس في الركعة التي نعم، حتى ولو كان، نعم حتى ولو كان، وهذا ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ماذا دخلنا في بعض المسائل أيضا؟ التشهد، إذا سجد بعد السلام، يعني إذا كان السجود للنقص يكون متى؟ عفوا للزيادة، بعد السلام. إذا سجد للسهو بعد السلام هل يلزمه تحريم وتشهد؟ هذا المعتمد عند الحنابلة، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أيضا أنه لا تشهد للسجود السهوي بعد السلام، وإنما يسجد ويسلم. والشيخ عبد الله البخاري رسالة تكلم فيها على أحاديث التشهد بعد السلام مطبوعة ويوزعها الشيخ حتى لمن جاءه. هذه بعض المسائل التي يعني نستحضرها الآن. نواصل في حديث عبد الله بن بحينة.
شيخ أنا لو اجتمع النقص والزيادة،
هذا يأتينا في حديث لكل سهو سجدتان، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. و قال الأوزاعي وفيما أذكر ابن الماجشون من المالكية بأن لكل سهو سجدتين، يعني إذا سهى زيادة وسهى نقص فمعنى أنه يسجد قبل السلام على هذا القول وبعد السلام. طيب وهذه المسألة فيها إشكال، على هذا القول لا إشكال، لكن هذا القول ضعيف ليس بصحيح. الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على أن السهو لو تعدد مثل ما ذكر السائل، يعني سهى زيادة وسهى نقصا وسهى فعلا وسهى قولا تعددت السجود، فإن الذي يظهر الله أعلم أنه يسجد قبل السلام، وخصوصا إذا كان إماما يصلي بالناس. عبد الله بن مالك
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
هنا يعني نفهم من الشيخ رحمه الله أنه ذكر لنا الحالتين، وأن هذه من أهم المسائل المتعلقة بسجود السهم السهو عفوا بسجود السهو وهو موضع السلام، عفوا موضع السجود، ما موضعه. حكى كثير من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز في كل صور السهو السجود قبل السلام وبعد السلام. الشيخ الإسلام ويحكي هذا عن طائفة من أهل العلم يقول لا يجوز، وأنه يجب، لأن هذا شرعا مقصود للنبي عليه الصلاة والسلام. عند الشيخ الإسلام يقول يجب أن يسجد حيث سجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام كسجوده، وأن يسجد حيث سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد سجوده. ثم بعد ذلك نرجع إلى ما تقدم من كلام الإمام أحمد من أنه يسجد قبل السلام لما لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. فهمت الآن؟ الشيخ هنا ذكر لنا الصورة الأولى وهي في الزيادة أن يسجد بعد السلام، والصورة الثانية وهي في النقص أن يسجد قبل السلام على حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وسنقرأ الأحاديث التي يعني ذكرها العلماء في أنها أصل لهذه الفائدة. قال عن عبد الله، وهو عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة أمه ومن ينسب إلى أمه، وهذا كان معروفا عند العرب كمحمد بن الحنفية وأمثاله. قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقع فيه معرفة الصحابة وتأكيد الراوي هذا أن الذي روى له هو صحابي. سيأتي معنا إن شاء الله في النزهة الكلام على معرفة الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وهي صلاة رباعية نهارية سرية، فقام في الركعتين الأوليين، يعني أنه لم يجلس كما في الحديث، قال ولم يجلس يعني أنه لم يجلس جلسة التشهد الأوسط أو التشهد الأول، فقام الناس معه. هنا تأتينا مسألة من نسي التشهد الأوسط. الجمهور من أهل العلم أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يكره له أن يرجع إلى جلوسه. والحنابلة يقولون إنه إن شرع في القراءة حرم عليه، يفرقون في هاتين المسألتين، حرم عليه الجلوس بعد استتمامه للقيام، لكن بضابط أن يشرع في الركن الذي بعده، يعني وقع خروج له في الركنين، ركن القيام وركن القراءة، فقالوا يحرم عليه الرجوع والحالة هذه. طيب، إذا لم يستتم قائما استوفز للقيام، انتبه الناس لأول قيامه بارتفاعه فنبهوه وعاد، يجوز له العود، وهذا واجب عليه بل لأنه لم يتوغل في الركن الثاني. تمام، ففي الأول عليه سجود السهو إن استتم قائما قرأ أو لم يقرأ، وفي الثاني لا سجود عليه لأنه رجع في أول هذا ولم يستغرق في السهو، رجع في أول الأمر. هذا المذهب المعتمد عند الحنابلة. والتفريق بين من استتم قائما ومن لم يستتم قائما جاء منصوصا عليه في حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس. وإنما قالوا بأنه يسجد إذا استتم قائما لهذا الحديث، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استتم له الأمر في القيام ولم ينبه ولم يرجع عليه الصلاة والسلام. قال ولم يجلس فقام الناس معه. في هذا أيضا وجوب متابعة الإمام في مثل هذا الباب لا مطلقا، فإذا قام إلى زيادة لخامسة لم يجوز له أن يتابعوه مع العلم لأنه قد قام إلى الخامسة، ويجب عليهم أن ينبهوه، فإن رجع أتموا صلاتهم معه، وإن استمر قال الفقهاء ينفصل عنه ويسلم ولا 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 سجود عليه والحالة هذا. قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، انتظروا أن يسلم، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام انتبه أنه أن الحديث لم يرد فيه أنهم سبحوا له أو صفقت له النساء، وإنما استدرك أنه ترك التشهد الأوسط وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، يرحمك الله. هل يسقط التشميت بواحد عن الجماعة؟ أصحاب السفر استفادوا هذه الفائدة. أصحاب الرحلة استفادوا هذا. وإنما نبهتوا على هذا لأن كثير من الفقهاء والعلماء يقولون بأنه من فروض الكفاية. هذا مشهور عند الفقهاء رحمهم الله. وما الدليل على أنه لا يجزئه؟ إن قلنا بالوجوب أو قلنا بالسنية. إلا كان حقا على من سمعه أن يشمته. على من سمعه أن يشمته. والحديث صحيح الجامع. باب الفائدة. تشميت التحميد. نعم. وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس فسجد سجدتين وهما سجدتا السهو قبل أن يسلم ثم سلم. هذا يكون انتهى من صلاته. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى السبب الثالث وهو الشك. يعني الحديثان فيهما سببان وصفتان. أما السببان فالزيادة والنقص، وأما الصفتان فالسلام بعد والسلام قبل. طيب نقرأ الحديث هذه قراءة سريعة نعلق على ما في منها. فأخذ من باب الفائدة للبحث
من باب التشميت. يعني واحد تشميت يقتص وما أسمع تحميل، لكن يغلب على ظني أنه يقول
الحمد لله. لا، ما في غالب ظن. إما أن تسمعه وإلا الأصل عدم السماع، وإما أن تنبهه على قول الشيخ ابن باز رحمه الله. وبعض أهل العلم يرى هذا ويحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عطس عنده رجل لم يشمته، وأيضا لم يشمته ولم ينبهه، ولما عطس آخر فحمد الله فشمته. والأمر في هذا واسع. لو نبهه الإنسان وقال مثلا مثل ما قالوا كان الشيخ ابن باز، وهذا ما سمعناه من الشيخ حفظه الله، أنه كان يقول ماذا يقول العاطس مثل هذا، أو قل احمد الله تعطست فاحمد الله، قد ينسى مع أنه يدري بأن هذا من الأمور المشروعة. نعم. الحنابلة كمعرفتي بمذهبهم، وذكري للحنابلة أنبهكم في الدروس لا يقتضي أنه لا يشاركهم في هذا المذهب أحد، لأنه أحيانا قد ما أنشط البحث في مذهب المالكية أو يعني ما أجد وقتا أو ما أنشط بحث في مذهب المالكية، لكن أحكي لكم المذهب المعتمد عند الحنابلة. هم؟ هذا مقصود في الدرس.
السؤال هو كيف استنباط الحكم بالقراءة أو بالتحريم والحديث واضح أنه لا يرجع؟
لأنهم قالوا توغل في الركنين، انتقل إلى ركنين، هذه علتهم. والدليل عندهم هو تعليل مثل هذه الأحكام، يقول ما ترجع ما دام انتقلت من القيام، لأن الحديث جاء منصوصا عليه فيش في القيام. فالقيام هنا قالوا مكروه إذا استتم قائما لم يشرع في القراءة، لكن هذا زاد وفعل فعلا زائدا في الصلاة، لا يجوز له فعله لأنه قد دخل فيها وتوغل فيها. مسألة يعني فقهية تعليلية يعني. تفضل بعد الله.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، سلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد.
طيب يعني نحن افترنا أن نأخذ هذا، ربما وجدت وقتا فنشدت لجمع هذه الصورة، شوفها في صفحتين لكنها في خمسة أوقات. يعني على كل حال سجود السهو عليا به العلماء عناية فائقة، لأنه متعلق بصحة صلاة الناس وما يعرض لهم من الانزعاج في الصلاة، من أحداث، من ناقص، من زيادة، من شكوك إلى آخره. فاهتموا بهذا الباب، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة فيها بحوث نفيسة مطبوعة في المجلد 23 من مجموع فتاوى ابن قاسم إلى صفحة 51، كلها مسائل في سجود السهو، وهي نافعة ومفيدة جدا. وأفردها زمرلي، فواز أحمد زمرلي أفردها في مطبوع مستقل، والكتاب مطبوع على الشبكة، استخرجها من هذا المجلد وطبعها وعلق عليها. هذا باب سجود السهو أيضا من عناية العلماء أنهم عنوا بالأحاديث التي حصل فيها السهو للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل معها، ما هي الأسباب التي وقعت، طبعا لم يرد عنه في جهة الفعل أنه عليه الصلاة والسلام وقع له الشك، لكن هذا ثبت بالقول. أما الزيادة والنقص فمر معنا، الزيادة في حديث أبي هريرة والنقص في حديث عبد الله بن بحينة. لكن أن أحد الصحابة فيما نعلم نقل أنه شك في صلاته ووقع له شك في هذا لم يرد، ولكنه عليه الصلاة والسلام كما ستسمعون في الأحاديث أرشد إلى هذا السبب بالقول. وهنا أيضا تستفيد فائدة مهمة جدا، وهي طريقة مذاكرة الأئمة للعلم. كانوا إذا ذاكروا الباب يقولون ماذا عندك في هذا الباب، يعني كم تحفظ في هذا الباب، كم تحفظ في سجود السهو. ومثل هذا الإمام أحمد قال نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراجع التي ذكرت هذا عن الإمام أحمد عندكم في الحاشية في كتب المذهب. وقال الخطابي،
قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة.
نعم. هذا أيضا كلام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن. ذكرت لكم من قال بتكلم على مسألة أصول الأحاديث في هذا الباب، وهو باب نافع ماتع. والحقيقة أن ابن العربي فيما قرأت يعني له لفتات في هذا الباب جميلة، يأتي على أحيانا قد تكون معتمدة في المذهب عندهم في المالكية، أحيانا قد تكون معتمدة في الاستعمال عند الفقهاء، فيقول أصول هذا الحديث الباب خمسة أحاديث، أصول هذا الباب ستة أحاديث. وهي فائدة كما ترون نفيسة. استعمل هذا الطريقة الإمام أحمد كما سمعتم، الخطابي، المازري، القاضي عياض، وغيرهم من أهل العلم.
وقال ابن العربي وأصول الأحاديث الساو ستة.
نعم. وذكرت كلام العربي ختمت به أنه زاد حديثا وذكر الأحاديث في القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، ومنه ذكرت لكم هذه الأحاديث. نقرأها حديث أبي هريرة سرعنا، نقرأها سريعا.
قال الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء، العشاء فسلم
كذا كذا في القبس. نعم.
فسلم من ركعتين ثم قام إلى جذع في جانب المسجد فاستند إليه مغضبا فخرج سرعان الناس.
نعم، وهذا تضبط غلط، ليس من عندي طبعا، أخذته من الكتاب، وهو سرعان بالفتح والتحريف. نعم.
يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، فقال له رجل يقال له ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اللتين بقيتا عليه، ثم سلم ثم كبر فسجد ثم رفع فكبر ثم سجد فكبر ثم رفع فكبر ثم سلم. الحديث الثاني روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث، فقال له رجل يقال له الخرباق، يا رسول الله سلمت من ثلاث، فخرج مغضبا يجر رداءه وقال أحقا ما يقول لهذا؟ فقالوا نعم. فصلى الركعتين اللتين بقيت، فصلى الركعه التي بقيت،
الركعه
التي بقيت عليه، ثم كبر وسجد وسلم كما تقدم.
هذا من زيادات ابن العربي على من ذكرتهم في الحاشيه من الائمه، من الامام احمد والخطابي والمازري لان حديث عمران بن حسين هو نفس حديث ابي هريره. نعم.
الحديث الثالث رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم توشوش القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا أزيد في الصلاة. قال وما ذلك؟ قالوا صليت خمسا. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال من زاد في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين.
وهنا سلم عليه الصلاة والسلام متى؟
قبل
السلام ولا بعد السلام؟
بعد
السلام.
هو صلى
قبل زيد الصلاة سلم.
سلم
زيادة. أي نعم، سجد بعد السلام، فهذا مثل حديث ذي اليدين. نعم.
الحديث الرابع روى عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
هذا في النقص، وسلم عفوا سجد قبل. نعم.
الحديث الخامس، روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على اليقين وليطرح الشك، وفي رواية فليصلي ركعة
وليطرح الشك.
وليطرح الشك، وفي رواية فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
طيب. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من الأحاديث القولية في سجود السهو، وهو ما يتعلق بالسبب الثالث وهو الشك. وهنا وقع الخلاف الشديد بين وقع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. الأئمة الأربعة على، لأننا لم نتكلم في أصل الدرس على هذا، الأئمة الأربعة على أنه إن شك في صلاته بنى على اليقين وهو الأقل، لا صورة عندهم في الشك إلا هذا. فهمت؟ رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا، أنه إن استطاع التحري واستقرت نفسه على أمر عمل به. مثلا ما الصورتان؟ الصورة الأولى شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، ولم يقع له جزم مع شدة التحري، هنا يقينه الثلاث فبنى على اليقين، شك وتحرى فغلب على ظنه مع هذا التحري أنه صلى أربعا واطرح الشك. الجمهور لا يعملون هذه الصورة، المعتمد في المذاهب الأربعة أنهم لا يعملون هذه الصورة في مثل هذه المسألة، ولكن يعملها رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام في المجلد الذي ذكرته لكم، وعني بها رحمه الله ورجحها، وتبعه على هذا الترجيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. نعم. ولا تلاحظون أنه في الشك مع البناء على الأقل جعل السجود قبل السلام. نعم.
الحديث السادس، روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان في صلاته فيلبس عليه، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين.
ولم يذكر موضعهما في مثل هذا الحديث. نعم.
قلت: كذا ذكرها ابن العربي في القبس وفي المسالك. قال ابن قدامة في المغني: السجود كله عند أحمد قبل السلام، إلا في الموضعين.
نعم.
الموضعين
اللذين
ورد النص بسجودهما بعد السلام، وما عداهما يسجد له قبل السلام. انتهى.
هذا تقرير ابن قدامة.
ويقصد بالموضعين ما ورد في الصحيح عن من حديث ذي اليدين حين سلم صلى الله عليه وسلم من اثنتين في رباعية، من أنه أتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد السلام بعد التسليم. وما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في إحدى روايتيه حين سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث في رباعية، من أنه صلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
طيب، طبعا الحاشية الثمانية المفروض تكون قبل ويقصد، يعني عند قوله قبل السلام. تلاحظون أن ابن العربي رحمه الله لم يذكر حديثي ابن مسعود المقصود عند الإمام أحمد رحمه الله، وهما أهم. وحديث ابن مسعود قال علقمة: قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، هذا عند البخاري. وجاء في الحديث أيضا عند مسلم اللفظ الآخر ذي بين أيديكم. في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين إلى آخره. الحقيقة أن هذه الأحاديث سواء كانت عندنا العربي أو غيره تحتاج إلى دراسة وبحث وتمحيص ومقارنة بين ما ذكره الخطابي خصوصا رحمه الله تعالى، لكن هذا الذي وقع به النشاط وذكرناه لكم من باب الفائدة. وإلا في مثل هذا الباب تجمع الأحاديث التي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام فيها السهو من جهة الفعل أو التي أرشد فيها للقول في مثل هذا المقام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.